صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي. وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. ولقد وقفت بها وقوف مولهن وبمهجتي للوجد قد حزنا دي، أبكي بها طرا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضوا ذووك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي. يا دار قد ذكرتني بعراصك القفرة عرصا يا بني النبي الهادي. لما سرايا عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولايا والأولاد يا دار نشدك عن أهاليك يا دار وين حسين راعيك كم قاصد والف الفيك وين البطل عباس حاجيك وين البطل عباس حاجيك عزم على الشيلة وظل يغلق الدور يا دور بشري بالمصايب بعد الأسر بعدك يا دور أهلي بحط بكربلا خيار وبنشر برايقنا عليها تسعتي وبيوم عاشر تنتكس هذيك الأعلى والخيام تحرق واليتامى تفر بالبرو ما ظنتي يرجع أحد من هالعشيرة إلا علي السجاد لكن بالكسيرة من عقب تشهيرة أسير بكل ديرة وياها عماته سبايا بعد الستو ما ظل أحد منهم غير الحزينين محمد وفاطم والحزينة أم البني في وداعة الله يا عزيز الروح يا بأعلى صوتك في وداعة الله يا عزيز الروح صبركم الله في مصايب يوم ع لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا آمنا بالله صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل ارفعوا الأصوات بالصلوات اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
من الأمور الثابتة تاريخيا اختلاف موقف الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما في مسألة صلح معاوية والخروج على يزيد ابن معاوية. فقد اختار الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يصالح ويسالم كما سالم والده صلوات الله وسلامه عليه مع من تقدموا عليه. وأما الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقد آثر الخروج حتى لو أدى ذلك إلى شهادته، وهذا ما وقع بعد ذلك، وقال مثلي لا يبايع مثله، وقال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة سلة السيف والذلة، وهيهات من الذلة. ولما قال له الحر رضوان الله تعالى عليه أبا عبد الله أذكرك الله في نفسك وإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن، سوف تموت لا محالة، قال عليه السلام أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخاطب أن تقتلوني؟ ما أقول لك إلا ما قال أخو الأوس، سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى رجالا صالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. وقد وجدت قراءتان في سبب الفرق بين موقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وبين موقف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. القراءة الأولى هي القراءة الرسمية في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهي القراءة التي تنطلق من خلفية العصمة المطلقة. هذه القراءة تقول لا يمكن أن يكون سبب الخلاف الاختلاف في الرأي والاجتهاد القابل للخطأ، ليس الاختلاف من جهة أن كل إمام قرأ الواقع من منظور يختلف، تدخلت مجموعة من الملابسات منها الملابسات الذاتية والشخصية فانتهى الأمر إلى أن اختلف، مع أن أحدهما هو الذي اتخذ الموقف المطابق دون الآخر. هذه القراءة ليست قراءة صحيحة بناء على ثبوت العصمة المطلقة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لا بد وأن يقال سبب الاختلاف اختلاف الوظيفة الإلهية التي بينها الله تبارك وتعالى للإمام الحسن وللإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. اختلاف الوظيفة يرجع إلى حكمة على أساسها جعل الله تبارك وتعالى وظيفة للإمام الحسن تختلف عن وظيفة الإمام الحسين. ما هي تلك الحكمة؟ يوجد احتمالات كثيرة، يمكن أن نذكر بنحو سريع ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يقال بأن الظروف في زمن الإمام الحسن تختلف عن الظروف في زمن الإمام الحسين، الظروف الخارجية الموضوعية مختلفة. ولو كان الإمام الحسن في زمن الإمام الحسين لخرج، ولو كان الإمام الحسين الإمام الناطق في زمن الإمام الحسن لصالح وسالم. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الظروف الموضوعية واحدة لا تختلف، الظروف في زمن الإمام الحسن كالظروف في زمن الإمام الحسين، الظروف سنة 40-41 هي الظروف سنة 60-61، لا يوجد فرق. ولكن الحكمة تقتضي التدرج، وأن يكون دور الإمام الحسن ممهد لخروج الإمام الحسين، كما أن دور الإمام الحسين ممهد لأدوار الأئمة اللاحقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الاحتمال الثالث أن يقال بأن الظروف الموضوعية واحدة، ويمكن في زمن الإمام الحسن أن يصالح الإمام وتترتب مصلحة، أن يخرج الإمام وأيضا تترتب مصلحة، والأمر كذلك في زمن الإمام الحسين، إلا أن الله تبارك وتعالى لمصلحة ابتلاء واختبار الأمة جعل لكل إمام دور يختلف عن الإمام الآخر. نحن ألا نقبل أن الله تبارك وتعالى أطال عمر إبليس؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وظيفته أن يضل، أن يحرف، مع ذلك مد الله تبارك وتعالى في عمره لأجل مصلحة الابتلاء. قد تكون مصلحة الابتلاء وراء تنوع وظيفة الإمام الحسن ووظيفة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وليس في ذلك قبح من الناحية العقلية. كيفما كان القراءة الأولى تقول اختلاف الوظيفة لأن الله تبارك وتعالى أراد ذلك وليس بسبب اختلاف الرأي والاجتهاد، القراءة الثانية هي قراءة بعض العامة الذين تعرضوا لهذا الموضوع، اختلاف دور الإمام الحسن عن دور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. بعض العامة قال سبب الاختلاف هو الاختلاف في الرأي، الاختلاف في الاجتهاد، الاختلاف في الطبع، الصفات النفسية، لكل واحد منهما صلوات الله وسلامه عليه اجتهاده البشري، قراءته للواقع وعلى ضوء قراءته تحرك. من الباحثين الذين اختاروا هذه القراءة الأديب المصري المعروف طه حسين في كتابه الخلفاء الراشدون، قال لقد كان الفرق بين هذين الأخوين في الطبع والمزاج والسيرة شديدا، فقد كان الحسن يحب الرفق، يحب الرفق صلوات الله وسلامه عليه ويحب المسالمة، وقد كرها له الحرب وسفك الدم، بينما كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه صلبا في الحق كأبيه، لا يحب الرفق، لا يحب الهوادة، ولا يحب أن يتساهل في مورد لا ينبغي فيه التساهل. فسبب الاختلاف هو الاختلاف في الرأي، الاختلاف في الاجتهاد، الاختلاف في الصفات النفسية. مثل هذا الرأي متوقع من طه حسين، لكن ليس من المتوقع أن يتمايل إليه بعض المنتسبين إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعض المنتسبين تمايل إلى هذه القراءة واستشهد بما في أنساب الأشراف للبلاذري وشرح النهج لابن أبي الحديد وتاريخ ابن عساكر. مثلا ابن أبي الحديد في الجزء 16 صفحة 16 يقول: قال المدائني لما كان عام الصلح بقي الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة أياما، ثم تجهز للشخوص إلى المدينة، فدخل عليه المسيب ابن نجيبة وظبيان بن عمارة التميمي ليودعانه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الغالب على أمره، لو اجتمع الناس على ألا يكون ما هو كائن ما استطاعوا، الحمد لله على ما وقع، جعل الله تبارك وتعالى في الصلح الذي وقع خير. وقال أخوه الحسين: لقد كنت كارها ذلك لما طابت النفس على سبيل أبي عليه السلام، كنت كاره للصلح لأن نفسي ترى ضرورة المسير على مسيرة أمير المؤمنين وهي قتال أهل الشام، حتى عزم علي أخي فأطعته وكأن أنفي يجذ بالمواسي. البلاذري أضاف هذه الزيادة: ويشرح قلبي بالمدى ويقطع قلبي بالسكاكين. بعد أن نقل المتمايل إلى هذه القراءة هذه الرواية ذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول قال: القضايا التاريخية ينبغي أن نتعامل في إثباتها بالطرق التاريخية، فلا نعتمد على الأدلة العقلية الفلسفية الكلامية، الأحداث التاريخية تثبت بواسطة النقل وينبغي أن نعتمد على النقل، وكان مضطربا في هذا الأمر. الأمر الثاني الذي ذكره هو أنه لا ينبغي أن نتعامل بمزاجية في قراءة الأحداث التاريخية، نأخذ من الكتب المعتبرة ما يوافق المزاج ونترك ما لا يوافق المزاج. هذه الكتب التي نقلت خلاف الإمام الحسن مع الإمام الحسين معتبرة، خصوصا أنساب الأشراف للبلاذري باعتبار أنه قريب من عصر الحسنين، فينبغي أن نأخذ منه ولا نتعامل بمزاجية. الأمر الثالث قال: هذه الروايات توافق رأي السيد الخوئي رحمه الله الذي لا يرى عصمة الأئمة في الموضوعات الخارجية. السيد الخوئي سئل عن عصمة الأئمة فقال: القدر المتيقن، إن صح هذا إن صحت نسبة هذا الجواب إليه. قال القدر المتيقن عصمة الإيمان في غير الموضوعات الخارجية، في تبليغ الأحكام، في امتثال الأحكام. أما في الموضوعات الخارجية، مثلا هل هذا الماء كر أم لا، هل هذا الدرهم لزيد أم عامر، هل هذه المرأة زوجة لباكر أو خالد، الموضوعات الخارجية لا يوجد دليل على عصمة الأئمة فيها. يقول ومسألة الصلح وخروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الموضوعات الخارجية، ليست حكما شرعيا وإنما هي تشخيص لموضوع خارجي، فيمكن أن يقع الاجتهاد والاختلاف بين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما. في مقام التعليق على كلامه نذكر 5 تعليقات. التعليق الأول هو أن هذه الروايات لم ترد من طرقنا نحن الإمامية، وإنما وردت في كتب العامة، فهي عندنا لا قيمة لها ولا يمكن أن نبني عليها شيئا، من دون فرق بين كون الناقل معاصر لنا زمانه قريب من زمان الحسنين أو كان معاصرا للحسنين. الأحداث التاريخية لابد وأن تنقل بطرق معتبرة عندنا بحسب قواعدنا في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. التعليق الثاني، من الخطأ القول بأن نتائج الدليل العقلي لا يمكن أن نحاكم بها المنقولات التاريخية. إذا وجد دليل عقلي فلسفي كلامي، إذا وجد دليل عقلي قطعي، يعني أننا انتهينا إلى العلم في مسألة. أي نقل يخالف العلم يعني هو نقل مكذوب على نحو اليقين والقاطع، فلا يمكن أن نقبله، لا يمكن أن نقبل الرواية التي تتضمنه. أذكر مثال، ابن تيمية في كتابه تلبيس الجهمية ينقل قضية تاريخية، يروي عن ابن عباس أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وآله رأى ربه شابا أمرد، في رواية أخرى أجعد عليه حلة خضراء، في رواية ثالثة قدماه في خضرة يوجد نعلان في قدميه. هذه قضية تاريخية أن النبي صلى الله عليه وآله رأى ربه شابا أمرد. البرهان الفلسفي القائم على استحالة أن يكون واجب الوجود جسما ومتصفا بصفات الحوادث، هذا البرهان الفلسفي يكفي لكي نرفض هذه الرواية وإن كانت رواية تاريخية. الأمر كذلك في مسألة العصمة، إذا قام دليل عقلي على عصمة الأئمة، دليل نقلي قطعي، لابد وأن نرفض كل رواية تتنافى مع الدليل القطعي في العصمة، لأننا نقطع بكذبها لمكان الدليل العقلي على العصمة. التعليق الثالث، إذا صحت نسبة عبارة القدر المتيقن من العصمة، العصمة في غير الموضوعات الخارجية إلى السيد الخوئي. فهذا لا يعني أن السيد الخوئي رحمه الله ينكر عصمة الإمام في الموضوعات الخارجية. هذه العبارة تقول القدر المتيقن، يعني ما يوجد فيه دليل يفيد اليقين. العصمة في التبليغ، العصمة في تطبيق الأحكام، العصمة عن الذنوب المعاصي. وهذا لا ينافي أن يوجد دليل يفيد الإطمئنان، تسكن إليه النفس، صحيح أم لا؟ بل السيد الخوئي يرى حجية خبر الواحد في مثل هذه الأبحاث في المعارف مثل العصمة في الموضوعات الخارجية، لعله لا يملك دليل قطعي ولا يملك دليل يفيد الإطمئنان، ولكنه يملك دليل ظني، حجة، قام الدليل القطعي على حجية فيبني على عصمة الإمام في الموضوعات الخارجية. التعليق الرابع، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم. اللهم صل وسلم. ارفعوا الأصوات بالصلوات، بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. التعليق الرابع، خمس تعليقات ولكن سريعة إن شاء الله، لا نقف كثير عند كل تعليق. التعليق الرابع هو أن الصحيح وجود دليل قطعي على عصمة الأئمة في الموضوعات الخارجية بنحو مطلق، فإن الروايات التي تدل على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الموضوعات الخارجية كثيرة جدا تفوق حد التواتر، وهي على طوائف متعددة. أقتصر على ذكر بعض الطوائف وبعض الأمثلة من روايات هذه الطوائف. الطائفة الأولى، الروايات التي دلت على عصمة الأئمة بنحو مطلق. مثلا في كتاب معاني الأخبار عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، إن الإمام منا لا يكون إلا معصوم، الرواية مطلقة، لم تقيد، لم تقل معصوم في تبليغ الأحكام، لم تقل معصوم عن ارتكاب الذنوب والمعاصي، مطلقة معصوم في مقام التبليغ، في مقام العمل، معصوم أيضا في الموضوعات الخارجية. في الزيارة الجامعة، عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن، عصمكم من الزلل مطلقا، من الزلل في تبليغ الأحكام، في امتثال الأحكام، وفي الموضوعات الخارجية. الطائفة الثانية، ما دل على أنهم صلوات الله وسلامه عليهم بتعليم من الله يحيطون بالأحداث الواقعة، هم خزان علم الله في الزيارة الجامعة وعيبة علمه، في الصحيفة السجادية ربي صلي على أطائب أهل بيته أو الأطايب من أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزانة لعلمك، خزانة للعلم مطلقا، لعلم الله تبارك وتعالى الحادث مطلقا. الشيخ محمد بن الحسن الصفار رحمه الله من أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في كتابه بصائر الدرجات عقد باب بعنوان في أنهم يعلمون ما في السماء وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. الطائفة الثالثة ما دل على أن الله تبارك وتعالى يطلعهم على التقادير في ليلة القدر إلى ليلة القدر المقبلة. عبد الله بن سنان ينقل عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فإذا كان ليلة 23 يفرق فيها كل أمر حكيم ثم ينتهي ذلك ويمضي. سأل الإمام إلى من؟ إلى من ينتهي ذلك؟ إلى من يمضي؟ قال إلى صاحبكم، إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الطائفة الرابعة ما دل على أن الله تبارك وتعالى سددهم بروح القدس. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وفي الأنبياء والأوصياء روح القدس، في رواية أخرى بروح القدس علموا جميع الأشياء، في رواية ثالثة ملك أعظم من جبرائيل وكان قرينا لرسول الله منذ أن كان فطيما بل قبل أن يكون فطيما وهو مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فهم معصومون صلوات الله وسلامه عليهم في الموضوعات الخارجية، لا نحتمل أن يصدر منهم الخطأ. التعليق الخامس، لو سلمنا وتنزلنا وقلنا لا يوجد دليل على عصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في الموضوعات الخارجية بنحو مطلق، لكن نسلم ونقبل في الموضوعات الشخصية التي لا دخل لها بمصير الأمة وكيفية قيادة المجتمع، مثلا هل هذا الدرهم للإمام أو لغيره؟ يمكن أن نسلم أن الإمام ليس معصوم فيبني مثلا على قاعدة اليد إذا كان الدرهم عنده وفي الواقع الدرهم ليس له. كذلك في مسألة هل هذا الماء يبلغ كور معتصم أم لا، يمكن أن نسلم. أما في مثل صلح الإمام الحسن، خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الموضوعات الخطيرة التي ترتبط بقيادة الأمة وهداية الأمة وتوجيه مسيرة الأمة، لا يمكن أن نحتمل الخطأ وعدم العصمة. لم؟ لدليلين. الدليل الأول هو الدليل العقلي، الأدلة العقلية التي نستدل بها على عصمة الإمام في مقام التبليغ تأتي في الموضوعات العامة الخطيرة. مثلا علماؤنا يقولون لا يمكن أن يخطئ الإمام في تبليغ حكم استحباب السواك قبل الوضوء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعله لكي يبلغ الأحكام، فلو كان يخطئ في الأحكام يلزم إضلال الأمة ويترتب على ذلك نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. هذا الدليل يجري في مسألة الصلح، خروج الإمام الحسين من باب أولى. إذا كان يلزم نقض الغرض في تبليغ استحباب السواك قبل الوضوء، كيف في مسألة صلح الإمام الحسن والتي ترتب عليها أن يكون للأمة مسير واتجاه معين، ثم خروج الإمام الحسين الذي ترتب عليه أن يكون للأمة اتجاه ومسير آخر. إذن الدليل العقلي يثبت العصمة في الموضوعات الخطيرة. الدليل الثاني الروايات الواردة في مسألة صلح الإمام الحسن وخروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. أكتفي بذكر روايتين. الرواية الأولى صحيحة ضريس الكناسي التي نقلها ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه. دعك من نقل ابن أبي الحديد ونقل البلاذري ونقل ابن عساكر، تعال عند ثقة الإسلام الكليني شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه. يروي أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لأصحابه: أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماء والأرض؟ يقول: فقام حمران قال: جعلت فداك يا ابن رسول الله، أما رأيت ما كان من أمر علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما صلوات الله وسلامه عليهم من الظفر بهم حتى قتلوا وذلوا؟ هذا السؤال مبني على عدم العصمة في الموضوعات الخارجية. لو كان الإمام يطلعه الله على الأحداث، يعرف أخبار السماء والأرض، كيف انتهى مصيره إلى أن يقتل ويحكم معاوية؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإمام الحسن، الصلح ثم يسام، الإمام الحسين يخرج ثم يستشهد. هو يتصور أنه إذا كان الإمام يعلم في الموضوعات الخارجية لابد وأن يكون منتصرا، وغابت عنه الحكمة الإلهية، حكمة الابتلاء والامتحان. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى كان قد قدر عليهم ذلك وقضاه وأمضاه وحتمه ثم أجراه، فبتقدم علم من رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم قام علي والحسن والحسين عليهم السلام، وبعلم صمت من صمت منا. من قام؟ قام لتوجيه إلهي. من صمت اختار الصلح، اختار أن يبتعد عن الاصطدام أيضا لتوجيه إلهي، وظيفة عينها الله تبارك وتعالى، ليست القضية خاضعة للاجتهاد. الرواية الثانية هي الرواية المشهورة المعروفة التي رواها ابن عقدة في فضائل الإمام علي، رواها الرازي في كفاية الأثر، ابن حيون في دعائم الإسلام، الشيخ الصدوق في علل الشرائع، الشيخ المفيد في الفصول المهمة في الإرشاد في النكت الاعتقادية، والتي قال فيها الأمير الناصر الزيدي في كتابه ينابيع النصيحة: لا شك في أن هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول وقد بلغ حد التواتر، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذه الرواية نظير قول رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فإن المنظور في هذه الرواية هو حدث تاريخي سوف يقع في المستقبل، وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبين الوظيفة، فقال فاطمة يرضى الله لرضاها، جعل رضا الله تابعا لرضا فاطمة، لكي يقول انظروا إلى موقف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فإن الله يرضى لموقفها، يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. كذلك الأمر في الحسن والحسين، إمامان قام أو قعد، رسول الله ناظر إلى المستقبل، إلى أحداث سوف تقع، وأراد أن يبين أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مصيب في صلحه، في مسالمته. الصلح وظيفة إلهية بينها الله، ليست اجتهاد. كذلك خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وظيفة إلهية جعلها الله تبارك وتعالى له لحكمة هو تبارك وتعالى بالغها، والروايات التي تبين هذا المعنى كثيرة. منها الرواية التي نقلها بعض علمائنا والتي نقرأها في هذه الليلة، لما أراد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من مدينة جده رسول الله، ذهب إلى قبر جده مودعا، صلى ركعتين، ثم أتى القبر الشريف، سلم على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، ثم انحنى على قبره. تقول الرواية هومت عيناه قليلا فرأى جده رسول الله، أقبل في رعيل من الأنبياء، كتيب من الملائكة، ضم رسول الله ولده إلى صدره، قبل ما بين عينيه، قال حبيبي حسين كأني أراك عن قريب، مقتولا مرملا بدمائك بأرض كرب وبلا، بين جماعة من أمتي، وأنت مع ذلك يا الله يا رسول الله ظمآن لا تسقى، عطشان لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. قال إمامنا جد يا رسول الله ضمني إليك في قبرك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال حبيبي حسين إن لك عند الله درجة لا تنالها إلا بالشهادة، ضمني عندك يا جداه في هذا ضمني عندك يا جداه فيها، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق يا جداه من فرط الأسى كل فس، فعسى طود الأسى يندك بين الدك، بأعلى صوتك وحسين 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 و بأعلى صوتك وحسين وحسين وجد صفو العيش من بعدك بالأكدار شي، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع، يا حبيب بأعلى صوتك ونداء وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كر وستبقى في ثراها عافرا. المعذرة من صاحب الزمان ومنك يا مؤمن. وكأني بلا إملاء وكأني بلا إملاء أصل الشمر قد صدرك الطاهر بالسيف يا حزن وحسين. وصايل يا ويل القبر جد وبك حسين يودع والدمع يجري من العين. هو فوقه وصاح الصوت صابين يا جد مفارقك غصب علي يا جد بوسط قبرك ضمني وياك يقل الضيم شفت عقب عينك يقل لو داعت الله وعدك هناك تروح وتنذبح في الغاب تروح وتنذبح يا حسين عطشان يظل جسمك على التربان عاري. وحسين وإمامه صح ونادي وسيد تروح وتنذبح يا حسين عطشان وتبقى على الثرى مطروح عريان ويظل جسمك لعند الخيل ميدان ولا تبقى من ضلوعك بقي. عظم الله أجري وأجوركم لما أنعزم إمامنا على الخروج التفت إلى أخيه أبي الفضل العباس أمره بإخراج العقيل زينب. يا من الذي راعي الشيء انت ايضا تقرا يا من الذي عزام يشد جاب المحامل الحارة كل واحد وجه حدي طب لا عد زينب مب عباس 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 را مرة ثانية طب لا عد زينب مب عباس را قال لها يا مهجة علي قومي نري قال لها يا مهجات قومي نريد لك. قالت لأخو يا ما أحملي يا هو الذي يتكى. قال لها عيناك بشر أمرك نواد نتمى لا تهيجيني ولا يطب بقلبك الخوف. أنا ما يروعني طعن الأرماح وضرب السيوف بس إلي من الله يسلم لي لا ترك أهل كوفان كل بيت بعزي. قالت أعرفك بالحرب يا أخوي واف قطع الزند هذا الذي منا مخا. الله أكبر. زينب خايفة هذه الليلة يا مؤمن. قالت أعرفك بالحرب يا أخوي وافي قطع الزند هذا الذي منا مخافي. اليوم بعزة وبعدكم مدري شافي وياه اللي يرد الخيل لو هجمت علي.